يقول من هو الصديق، ولا قصدك الصديق الصديق؟ ها الصديق لا ها الصديق ولا الصديق؟ الصديق صديق. من هو الصديق؟ وهناك صديق كامل، وما هي أهم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الصديق المثالي؟ وهل يجب أن تمر فترة كافية لاختيار الصديق؟ وكيف أحتفظ بأصدقائي؟ وهل هناك أخطاء يجب أن يتغاضى عنها الصديق لصديقه؟ وما هي أهم الأخطاء التي يجب ترك الصديق حسب أهميتها؟ الكلمة العربية الصديق لها معنى أن الصديق من الصدق، فالصديق من يصدقك أو من له علاقة صادقة بك، يعني لا يخونك وإنما تكون يعني المحبة بينكما محبة صادقة، فهو من يعاشرك معاشرة صدق لا غدر فيها ولا مكر ولا هدف لشخص، إنما للمحبة بينكما. الكلمة القبطية بتاع الصديق إجبير، وإجبير تفيد بمعنى الشريك، هنا تفيد بمعنى المشاركة وتفيد بمعنى المزاملة. فالصديق هو من يزاملك ومن يشاركك، وطبعا هنا المشاركة في الحياة في سرائها وضرائها، يعني الصديق الحق هو الذي يلازمك في أيام الضيق كما يلازمك في أيام الفرح، وهذا أيضا برهان على صدق هذه الصداقة، هي الكلمة التي المعنى الذي يحتمله الكلمة العربية، لأنه إذا كانت محبته لك محبة صادقة فهذه المحبة الصادقة تمتحن في الضيق. حتى في شعر يقول صديقي من يقاسمني همومي، صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني ويطفلي إذا ما جدت عنه وأرجوه لنائبة الزمان، صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني. من الشغل بالله حتى الأخرامية دي، لكن يعني هكذا قال الشاعر، صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعداوة من رماني وأرجوه لنائبة الزمان ويطفلي إذا ما جدت عنه، يصفو لي إذا ما غبت عنه، يعني مش بس يعني تظهر محبته لي في وجودي معه وكأنه ينافقني، ولكن في غيابي أيضا يتحدث عني بالخير. ده كلام الشعر، صديقي من يقاسمني همومي ويرمي بالعذر. فمقاسمة الهموم تشعر بالصداقة الحقيقية، أنها صداقة غير غاشة وأنها لا كذب فيها، وبهذا تكون صداقة صادقة، وده اللي تقتضيه معنى الكلمة العربية. هل هناك صديق كامل؟ في بعض القديسين قال كلمة مرة شوية، قال ما عشرت إنسانا إلا ورجعت ناقصا، فهو ما أقدرش أقول إن هناك صديق كامل، نادر حتى يعني يشبه بأنه زي العنقاء، يقول لك الخلد الوفي والعنقاء وإيه والغول، يعني زي من الحاجات دي ملهاش وجود، الغول يعني حاجة وهمية والعنقاء حاجة وهمية، فيقال يعني إنه الخلد الوفي تماما. فكلمة صديق كامل دي صعب إنك تجدها. وعشان كده الكتاب المقدس قال عن ربنا أو المسيح أنه ألزق من الأخ الصديق أو الحبيب الألزق من الأخ. وعشان كده كتاب المقدس في سفر يشوع بن سيراخ يقول: ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن أصحاب سرك من الألف واحدا. ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن أصحاب سرك من الألف واحدا، بمعنى أنه يندر أنه الإنسان يقدر يطمئن تمام الطمأنينة إلى يعني إلى إنسان يتخذه صديقا بمعنى الصداقة الكاملة. إنما يعني بس يعني المسائل النسبية، ما أقدرش أقول إنه ما هو الإنسان كله على بعضه ما هوش كامل. إذا الباب أولى ما تجدش الصديق الكامل، كامل بمعنى الكمال المطلق، لأن الكمال المطلق لله. إنما ممكن تلاقي برضه صديق وفي، وأحيانا يكون هذا الصديق الوفي محبته أكثر من محبة الأخ الذي من الأب والأم. حتى في مثل يقول: جارك القريب أفضل من أخيك البعيد أو حبيبك. طبعا ما هي أهم الفضائل التي يجب أن يتحلى بها الصديق المثالي؟ طبعا أهم الفضائل الوفاء، لكن في نفس الوقت احنا في الدائرة المسيحية لازم نقول ان الصديق المثالي مش بس يكون عنده وفاء، ولكن ايضا ان يكون فيه صفات الكمال المسيحي بقدر الامكان، عشان الانسان طبعا يأخذ منه. لانه اذا لم يكن هذا الصديق فاضلا، ممكن انه تكون هناك عدوى منه، زي ما بنشوف المعاشرات الرديئة تفسد الاخلاق الجيدة. فالصديق المثالي طبعا ينبغي ان يتصف بالوفاء، لكن يجب ان نضع اهمية لصفات هذا الصديق من ناحية اخلاقياته ومثالياته في الحياة الروحية. لأنه المثل بيقول إن القرين بالمقارن يقتلي، أو الشاعر بيقول إن القرين بالمقارن يقتلي. فإذا أنت صادقت إنسانا شريرا، لابد أنه هذا الشر الذي فيه يكون له أثره عليك في على حياتك. فلابد أن يكون الصديق الذي تتخذه صديقا لك أن يكون إنسانا مجملا بالفضائل، حتى إنك تكون معاشرته لك معاشرة مفيدة، لا تكون معاشرة ضارة. هل يجب أن تمر فترة كافية لاختيار الصديق؟ نعم، وده الكلام اللي قاله يشوع بن سيراخ: ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن أصحاب سرك من الألف واحدا. فالإنسان تكون علاقته علاقة مسالمة، لكن أن لازم يكون بطيء اتخاذ الصديق اللي هو يعني تكون بينهما علاقة ود شديدة وعلاقة امتحان وعلاقة معاشرة. فينبغي الإنسان أن يكون بطيئا اختيار هذا الصديق، وده معناه أنه الإنسان يكون يسالم، ولكن يكون بطيء في أنه يعطي سره إلا لشخص امتحنه فترة كافية. كيف أحتفظ بأصدقائي؟ دي طبعا عاوزة أن الشخص نفسه يكون أيضا إنسان عنده وفاء، وأيضا أنه يكون متصف بصفات روحية وأخلاقية تجذب أصدقائه ولا تكون سببا في النفور. لأنه أحيانا تصرفات الإنسان نفسه تجعل الآخرين ينفرون منه، فلكي يحتفظ بهم ينبغي أن يحتفظ أولا بالفضائل والصفات التي تجعل منه إنسانا يحبه الناس ويجدون فيه شيئا يربطهم به. لاحظوا أنه بصفة عامة لاحظوا أنه الناس عادة بيمشوا على مبدأ المنفعة. هذه المنفعة طبعا مستويات، في واحد المنفعة بتاعته من أصدقائه منفعة مادية، وفي واحد تاني المنفعة نفسها منفعة فكرية أو منفعة روحية. يعني هذه المنفعة سواء كانت روحية أو فكرية أو مادية معناها أنه هناك فائدة من مزاملة هذا الإنسان وصداقته، بس طبعا مستويات الفائدة مختلفة بحسب نوعها، لكن لازم الإنسان يلاقي فائدة في هذا الإنسان. إنما إذا كان إنسان غير مفيد أو لا يستفيد منه الإنسان لا روحيا ولا فكريا ولا ماديا، إيه الداعي أنه يرتبط به؟ فذلك تلاقي أنه الناس ينفرون منه. فدي لازم تحطها في اعتبارك، أنك عشان تحتفظ بأصدقائك هل فيك الصفات التي تدعو الآخرين أن يحبوك وأن يجدوا فيك شيئا يمكن أن يفيدهم روحيا أو فكريا أو ماديا؟ إذا لم يكن فيك هذا فلماذا يقبل الناس عليك ولماذا يصادقون؟ ينفرون منك بطبيعة الحال. هل هناك أخطاء يجب أن يتغاضى عنها الصديق لصديقه؟ طبعا فيه، بس يعني لازم تكون أخطاء كبيرة، الأخطاء التي تجرح يعني أعماق الصداقة وأعماق المودة وأعماق، يعني لما يلاقي الواحد أنه يكتشف في صديقه أنه خائن، في هذه الحالة حيبص يلاقي أن هذا الخطأ لا يغتفر. يعني في أنواع حتى في علاقتنا بربنا في أخطاء بتغتفر وفي أخطاء لا تغتفر. الأخطاء التي تغتفر هي بيسموها الأخطاء العرضية، أو في أخطاء عميقة كبيرة تدل على حاجة يعني لها قيمتها. الأخطاء الأولى من النوع اللي يسموه بالإنجليزي سيلي ميستيك، يعني عبارة عن أخطاء الجهل والكلام، واحد في التعبير بتاعه في كلامه ما كانش موثق بتاع حاجات زي كده، لكن من دون أن يقصد. لكن الأخطاء اللي هي أخطاء عميقة كبيرة، لكن تلاقي هذا الإنسان يقصد الإضرار بك أو يقصد إيذائك، هنا بتلاحظ إن دي خطأ غير الأخطاء العرضية. فالأخطاء التي يمكن أن تغاضى عنها الإنسان هي الأخطاء اللفظية البسيطة، خصوصا إذا كان هناك تصحيح لها واعتذار عنها. إنما الأخطاء العميقة دي بقى أخطاء تدعو إن الإنسان يمكن يحسن أن يقطع صلته بهذا الصديق. وقطع العلاقة بالأصدقاء اللي من هذا النوع لا ليس خطأ، بل ينبغي إنه الإنسان في الوقت المناسب يكون من الشجاعة بحيث إنه يستطيع أن يضع حدا لهذه الصداقة إذا رأى أن هذه الصداقة تضر حياته. وده اللي قصد المسيح له المجد لما قال إن أعصرتك عينك فاقلعها والقها عنك، إن أعصرتك يدك أو رجلك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن تفقد الحياة وأنت بعين واحدة خير من أن تدخل إلى جهنم ولك عينان. والمقصود بالعين هنا هو الصديق أو الأخ أو الإنسان الذي يكون لك بمثابة العين أو الذي يكون لك بمثابة اليد. فهذا المعين وهذا الإنسان المساعد إذا رأيت أن علاقتك به سوف تضرك وتضر خلاص نفسك وتؤدي إلى الهلاك فاقطع هذه العلاقة. ودي ما يعدش خطأ في المسيحية، بل في أغلب الأحيان هذا قطع العلاقة يدل على شجاعة وعلى اهتمام بالخلاص أكثر من أن يدل على شر. يعني يجب أن الإنسان في بعض المواقف يقطع صلته ببعض الأشخاص، لكن قطع العلاقة مش معناه أن الإنسان يعاديهم ولكن ما يعاشرهمش، في فرق بين المعاشرة وبين المعاداة. واحد بيقول خطبت احدى الفتيات المشهود لهم بحسن الخلق ودامت الخطوبة عام كامل الى ان حددنا موعد الاتيل وتم حجز الكنيسة وفجأة طلبت الخطيبة ان تفسد الخطوبة فجأة مما احدث لي ارتباكا علما باننا كنا متفاهمين خلال فترة الخطوبة وقد لجأت لاحدى السيدات العرافات لجأت لاحدى السيدات العرافات فأخبرتني بكل شيء وعلمتني أن هناك عمل عمل لهذه الفتاة لكي تفسخ الخطوبة وعدتني بأنها تستطيع أن تحل هذا العمل وتعود خطيبتي إلي. هل توافقوني أفتكم على هذا الطريق أم بماذا تنصحونني؟ لا أوافق على لجوئك إلى عرافة. كان الذي يلمس ميت العهد القديم يظل نجسا لمدة 7 أيام. لماذا كان يعتبر مرض البرص العهد القديم خطيئة؟ الواقع أنه هناك ارتباط شديد بين الدين وبين الصحة، ودي نقطة في مهمة حقيقة وعصب مهمة في الكتاب المقدس، أنك تلاقي دايما المبادئ الدينية والوصايا الكتابية وخصوصا في العهد القديم تنطوي أيضا على قواعد صحية هي للروح وللنفس وللبدن. فتلاقي الحيوانات التي منع عنها في العهد القديم هناك أسباب صحية فعلا تدعو إلى الحذر من أن يأكل الإنسان هذه الحيوانات، من جهة تتمثل فيها صفات إذا يعني اتصف بها الإنسان كان شريرا وكان خاطئا ونجسا وفاسدا، وإن كان الحيوان ما بيعملهاش بتفكير لكن بتظهر أمام الإنسان بنوع من الإسقاط اللي يسموه البروجكشن بيرى فيها. يعني مثلا يقول لك فلان ثعلب أو فلان ذئب، يعني في حيوانات موصوفة بصفات معينة والإنسان يعني يكره هذه الصفات أو يجب أن يكره هذه الصفات التي تتمثل في بعض الحيوانات كوسيلة إيضاح. أو مثلا الخنزير يتمرغ في المرارة في الحمأة، الكلب الذي يعود إلى قيئه، كل دي حيوانات يعني فيها صفات يحذر الإنسان من أن يتصف بهذه الصفات. وربنا عمل فيه حيوان قدم فيه وسيلة إيضاح تظهر وتخلي الإنسان يجب أن ينفر من هذه الصفات البارزة في هذه الحيوانات، وإن كان الحيوان ما بيعملهاش طبعا بنية شريرة، إنما ربنا بيقدم شر هذه الصفة في بعض الحيوانات التي تظهر فيها. يعني مثلا تلاقي لما يقول كونوا بسطاء كالحمام، دي صفة جميلة ربنا عاوزنا نتصل بها، لكن قولوا لهذا الثعلب، قال عن هيرود الثعلب، ففي صفات مثلا كونوا حكماء كالحياة، في حاجات ربنا قدم في الحيوانات يعني وسيلة إيضاح لفضائل معينة. طبعا هي ما عملهاش الحيوان كفضيلة، لأنه طبعا عملها بيعملها الحيوان غرازيا، لكن بنوع من أنواع الإسقاط بتبقى بالنسبة للإنسان وسيلة إيضاح يتضح فيها جمال الفضيلة ويتضح فيها قبح الرذيلة. على كل حال كمبدأ عام من دون دخول في كثير من التفاصيل، نجد المبادئ الصحية جنبا إلى جنب في الكتاب المقدس مع الوصايا الدينية. فمن ضمن هذا تلاقي هنا يقول لك من يلمس ميت العهد القديم يظل نجسا لمدة 7 أيام. طبعا لمس الميت لأنه ممكن أن يكون متواضح قوي أن الميت يعني في موتة بعد ما بيموت تكون فيه لمس عدوى، المرض. يعني هنا من الناحية الصحية نتكلم ولا ايه دكتور جنس؟ مش بيفضح حاجة زي كده؟ ففي انواع من الامراض يعني يمكن يكون في لمسها لمس الجثة بيكون وسيلة عدوى. فالكتاب المقدس خصوصا في العهد القديم ربط ما بين النجاسة وما بين النجاسة من الناحية الروحية والنجاسة من الناحية الصحية، وهكذا بنفس القاعدة نقول عن البرص. البرص ممكن أن يعتبر مرض جلدي، وممكن أن يعتبر مرض جاء مثلا بالوراثة أحيانا، لكن من الخطورة بمكان أن يلمس الأبرص، لأنه طبعا من ضمن الأمراض المعدية. لكن كلمة نجس هنا، اللفظ بتاع نجس هنا ارتبط المعنى الروحي بالمعنى الصحي للكلمة. وبعدين نقدر نقول من ناحية ثانية ان البرص ايضا في بعض الاحيان او يمكن يكون في احيان اخرى بيتسبب عن الخطيئة، بيتسبب عن الخطيئة يا اما بطريق مباشر او بطريق غير مباشر. بطريق مباشر حينما يكون في انواع من البرص نتيجة حياة الفساد او الشر او الخطيئة نتيجة مباشرة. في بعض الاحيان يكون البرص لعنة كنوع من انواع العقاب، زي مثلا ذكر الكتاب المقدس عن الملك عزية اللي هو بيقول الكتاب المقدس ارتفع قلبه للهلاك، فدخل يبخر في الهيكل كأنه كاهن ولم يكن كاهنا فأصيب بالبرص. فهنا إصابة البرص تعد هنا عقاب، يعني عقاب على خطيئة. كذلك ورد عن مريم أخت هارون وموسى أنها تكلمت بالسوء على هارون، تكلمت بالسوء هي وهارون على موسى وهي أخته. فربنا أصابها بالبرص كعقاب على أنها تكلمت على موسى. يعني هنا البرص جاها لا وراثة ولا بلمسة، ولكن كعقاب على أنها تكلمت بالسوء على أخيها موسى. بس ربنا مرضيش أن هارون لأنه كاهن يصاب بالبرص، ولكن أصيبت هي بالبرص وظلت ممنوعة 7 أيام لما تشفع فيها موسى وقال له يعني كلها جسمها كله أصيب بالبرص، فقال له انبطق أبوها في وجهها أما كانت تخجل 7 أيام تعزل خارج المحل 7 أيام، فعزلت 7 أيام وبعد ذلك شفيت. فهنا يتضح أن البرص جاء عقابا، يعني لم يكن نتيجة فقط يعني نجاسة جسدية أو عدوى أو حاجة وراثية، إنما جاء عقاب. على أي الأحوال فيه هناك ارتباط بين الدين والمبادئ الصحية. فالكتاب المقدس لما منع إنه واحد يلبس الأبرص، وكان الأبرص ينادي يعني يبقى ماشي في الشارع وعشان يمنع الناس إنه يلمسوه يقول أبرص أبرص أبرص، يعني هو نفسه يعلن عن نفسه حتى لا يقترب إليه الإنسان عشان كل واحد ينفر منه ويبعد عنه. وكان البرص بيرمز فعلا أو وسيلة إضافة للخطيئة نفسها، يعني كان وسيلة إضافة للخطيئة نفسها، لأنه دائما إن البرص بشع وينبغي أن الإنسان ينفر منه هكذا الخطيئة ينبغي أن ينفر منه الإنسان. النهاردة إحنا ما بنعتبرش البرص النهاردة نجاسة، على أساس إن في أنواع من البرص ما هيش نتيجة خطيئة، قد تكون نتيجة خطيئة والدين، قد تكون مرض جلدي عدوى ما إليها. لكن في العهد القديم كان هناك ارتباط شديد بين البرص وبين الخطيئة، خصوصا خطيئة النجاسة. السؤال ده أجبنا عليه قبل كده، أنا مش مستعد أجاوب عليه تاني. حكاية مريم المجدلية لا تلمسني مستحاب، عشرات المرات نجاوب على هذا السؤال ويرجع تاني لي نادي البديع الصليب، فكيف يكون الأجر؟ جاء في تفسير اللوحة طبعا الضغط معه في المسيح الذي خصبه السيد المسيح وسيد الروح، مع أن التفسير لم يكن رضيا من الإسرائيل كذلك الحذاء، فلماذا فسر السيد تنظيم وفسر الضغط الاحتياجات تفسيرا حقيقيا؟ مش معقول أنه المسيح يعني يقصد أنه هو يحميه السيد، فهنا بتبقى في قرينة مانعة، يعني لما يقول المسيح أنا باب الخلاص مش معناه باب من خشب ولا باب من حديد، ففي هناك قرينة بتمنع إذا كان المعنى مقصود أو غير مقصود، وده موجود في كتب الأدب إنه المعنى الحقيقي دائما هو المقصود ما لم تكن هناك قرينة مانعة. في قاعدة المعنى الحقيقي دائما في المقصود، القاعدة الأساسية في اللغة في أي في أدب أي لغة في الدنيا، وإلا خلاص يبقى كل حاجة في الدنيا بتوب، كل حاجة ممكن تتحول إلى حاجة رمزية، لكن دايما اللفظ يجب أن يفسر تفسيرا حرفيا، دي القاعدة الأولى الذي ينبغي أن يحرص عليها كل إنسان، وإلا يبقى خلاص خلاص في الدنيا ما يبقاش فيه لا تصريحات ولا يبقى فيه صدق ولا فيه كلام أبدا، كل شيء يتأول رمزيا، فيبقى خلاص ده الإنسان. الإنسان الجدير بأن يكون إنسان خصوصا القيادات ينبغي أن يقصد ما يقول ويقول ما يقصد، وينبغي أن يؤخذ كلامه حرفيا، وينبغي أن يكون دقيق في اختيار الألفاظ، إلا إذا كان هناك قرينة تمنع من أن يكون هذا هو المعنى المقصود، لكن طالما أنه ليس قرينة مانعة يبقى لازم الكلام يؤخذ على ظاهره، ده من جهة الأدب، وأيضا من جهة الدين والتفسير، دي القاعدة الأولى من قواعد التفسير في الكتاب المقدس، ودي اللي قالوها علماء مدرسة الإسكندرية، إن المعنى الحرفي هو أول المقصود، ما لم يكن هناك قرينة في النص تمنع من أن يكون المعنى ده هو المقصود، يبقى الأساس هو المعنى الحرفي، وبعدين إذا كانت هناك قرينة تمنع من المعنى الحرفي بعد كده نتجه إلى معنى آخر رمزي أو يعني روحي أو ما إلى ذلك. يعني لما يجي واحد يقول مثلا زي القديس أوغسطينوس يقول مثلا إن سيدنا ذو المجد يعني بعد ما قام من بين الأموات لسبعة من تلاميذه راحوا في بحر طبرية، وبعدين يعني راحوا يصيدوا فما كانوش في نتيجة للصيد، بعدين المسيح ظهر لهم على الشاطئ وقال لهم يعني الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن تجر، فألقوا الشبكة إلى الجانب الأيمن فطلعوا سمك 153 سمكة كبيرة. فتلاقي القديس أوغسطينوس دايما يهتم بفكرة العدد وبعضهم يخرج منها معاني روحية، لكن المهم المعنى الأساسي إن في 153 سمك، دي الحقيقة الأولى إن في سمك وإن في عددهم 153 سمكة اللي صادوهم، إنما بعد كده التفسير بتاع ليه 153 ليه الرقم ده بالذات، فده موجود هنا في مجال للتفسير وللتأويل وللتخريج وللتأمل، ده موضوع آخر، إنما المهم إنه الصيد كان صيد حقيقي وإبليه 53 سمكة طلعوا وهكذا، ففيما يتصل بال يعني في حقيقة، يعني مثلا المسيح لما أشبع لجماهير من خمسة خبزات وسمكتين وبعدين جمعوا ما فضل من الستة 12 خبزة مملوءة، ده هنا المعنى الأساسي المعنى الحرفي اللي فيه 12 خبزة جمع، إنما بعض التخاريج الروحية ده يربط لإيه 12 مش معنى 12 بالذات، ما كانش 14 خبزة ما كانش 7 خبزة ما كانش 6 ما كانش 5 ما كانش 13، ده تخريج معاه تأملات روحية، لكن المهم الحقيقة الأولية انه في 12 قبة مملوءه طلعت من الله جمعوها من الكفر. يعني عاوز اقول في الادب عموما دايما الادب المعنى في كل لغة من لغات العالم المعنى الحقيقي هو المقصود اولا، والا خلاص يبقى باظ في الدنيا ويبقى اللغة دي ملهاش معنى، لان اللغة دي اداة توصيل. اذا كنت عاوز اوصل حقيقة ومع ذلك بستخدم الفاظ ملهاش قوة المعنى يبقى ما قيمة اللغة وما قيمة التوصيل. ده من جهة الادب في كل لغة من لغات العالم لازم المعنى الحرفي هو المقصود اولا، ولا يتجه الانسان لمعنى رمزي او مجازي الا اذا كانت هناك قرينة واضحة في نفس النص تدل على انه ما هوش ده المعنى الحرفي المقصود. كذلك التفسير، ودي اولى قواعد التفسير في الكتاب المقدس التي قال بها علماء مدرسة الاسكندرية، ان المعنى الحرفي هو المعنى المقصود اولا الا اذا كانت هناك قرينة مانعة وتبقى واضحة من النص. لما المسيح قال لهم جم قالوا له يا معلم كل في حتة المرأة السامرية، قال لهم لي طعام اخر لستم تعرفونه انت، فالتلاميذ قالوا لعل احدا اتاه بطعام ليأكل، برضو مخهم وافكارهم ذهبت بهم الى انه المسيح اكل يعني في طعام ثاني اكلوا بمعنى بهذا المعنى ان في حد جاب له اكل، لانه هم كانوا ذهبوا ليشتروا طعام وفي الفتره اللي فيها هو كان بيتحدث مع المراه السامريه. فلما جم وقالوا له كل من الاكل بتاعنا اللي احنا اشتريناه، قال لهم لي طعام اخر لستم تعرفونه انتم، فافتكروا ان في حد جاله اكل يعني اشترى اكل قال لهم طعامي ان اعمل بمشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله، ففسر لهم إيه المقصود بهذا الطعام. فهنا دي القرينة المانعة من أن يكون المقصود هو الطعام بالمعنى الحرفي. فدايما القاعدة في تفسير المعنى الحرفي أولا إلا إذا كان هناك قرينة تمنع من المعنى، وده هو الاستثناء على القاعدة، ده استثناء. إن مش أقلل الدنيا وخلي الاستثناء هو القاعدة يبقى خلاص باظت الدنيا باظت اللغة، ولم يعد الواحد بقى يقدر يقول أي كلام، لأن كل شيء ممكن بقى يتأول ويصح، وتبقى برضه الأوامر والتعاليم وكل حاجة في الدنيا ثبوت خالص. هل السؤال الثاني، هل تبيح المسيحية، شوف التفصيل، هل تبيح المسيحية حق الدفاع عن النفس وعن الوطن؟ نعم تبيح المسيحية حق الدفاع عن النفس وعن الوطن من جهة حق الدفاع، نعم. إنما في بعض الأحيان نحن بنبقى مدعوين إلى أن نتنازل عن الحق المباح في سبيل خير روحي أعظم. يعني مثلا واحد استلف منك اقترض منك مبلغ من المال، فهذا حقك ان يرد لك المبلغ، لانه انت اعطيت المبلغ على سبيل القرض مش على سبيل الاحسان او الصدقة. فما دام قرض فمفروض ان من حقك ان تسترد المبلغ الذي انت دفعته على اساس انه قرض، فمن حقك ان تطالب، هذا امر مشروع. انما اذا رايت لسبب ما ان تتنازل عن استخدام حقك فهذا امر يرجع اليك وقد يرجع الى فضيلتك. لكن في بعض الاحيان المطالبة بالحق قد تكون ضرورة، لأن قد تكون هذا الأمر يعني حق آخرين مشتركين معك. في واحد بعث لي من بلد من بلاد الصعيد بيقول لي إني أنا المهم، يعني بيقول إنه واحد اقترض منه مبلغ وبعدين طالبه به فأنكره عليه وطالبه باليمين، وبغض النظر عن موضوع اليمين في ذاته لكن كونه أنكر عليه المبلغ، فكمسيحي ممكن ان هو يتنازل عن هذا المال وده يعد فضيلة، لكن هو بيقول ان هذا المال انا انسان رب عائلة ورب اسرة ورب مش عارف ايه، وهذا حق اولادي وحق مراتي وحق الاسرة وحيسبب لنا متاع كثيرة، فانا قلت له من حقك انك انت تسترد هذا المبلغ. فالمهم يعني انه من كلمة هل تبيح المسيحية حق الدفاع عن نفسه؟ نعم. وبيعد كلام المسيح في رده على الرجل الذي صفعه على وجهه أثناء المحاكمة، فقال له إن كنت قد تكلمت حسنا أو إن أصبت فلماذا صبرتي؟ إن كنت قد تكلمت بالسوء فأوضح لي ما هو السوء، يعني أنا غلطت في إيه؟ أنا غلطت في إيه؟ وإن أسأت وإن أحسنت فلماذا تضربني؟ هذا السؤال يعد دفاعا عن النفس. صحيح إن المسيح طبعا ما ضربوش كان يقدر يخفف بيه الأرض، ولكن بهذا الرد المسيح رسم حق الدفاع عن النفس، إن لما يكون واحد أسيء إليه من حقه أنه يعاتب الشخص وأن يدافع عن نفسه. في نص في الكتاب المقدس إذا أخطأ إليك أخوك فاذهب ووبخه، فأعطاني حق التوبيخ لمن أساء إلي، فهذا طبعا أقوى من حق الدفاع، يعني أكثر من الدفاع ممكن الإنسان أيضا أن يوبخ من أساء إليه، فإذا سمع لك فقد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع خذ معك اثنين أو ثلاثة لكي تقوم كل فرجعات. فالمهم يعني حق الدفاع عن النفس حق مشروع، وتصرف المسيح أثناء المحاكمة فيما يتصل بهذا الرجل الذي صفعه على وجهه يعد أساسا ويعد تأسيسا أيضا لمبدأ الدفاع عن النفس. هل قتل الدفاع عن النفس غريزة طبيعية؟ هل هذا العمل يعتبر خطيئة؟ طبعا يعتبر خطيئة من وجهة المسيحية، يعني أنا المسيح لا ترد الشر بالشر، فواحد قتل ما احنا ما نقابلش عمله، لي النقمة أنا أجازي يقول الرب. قلتم في أحد المرات الجمال، طبعا قلتم في أحد المرات أن اسم الإنسان على الأرض هو نفس الاسم الذي سيكون له في ملكوت السماوات. على ضوء هذا الكلام هو تفسير الآية التي جاءت في سفر الرؤيا وأعطيه حصاة بيضاء وعلى حصاة اسم جديد. شوف يا ابني احنا كلمة انه اسم الإنسان على الأرض هو نفس الاسم الذي سيكون له في ملكوت السماوات، ما قلناش كده بالضبط، ما قلنا ان اسم الانسان على الارض هو نفس الاسم الذي يعرف به ملكوت السماوات، مش سيكون، يعني حاليا حاليا الاسم اللي انت اخذته معروف فوق، عشان كده الانبياء الذين كانت بتأتيهم رسالات من السماء كان بيكلموا الملاك باسمه، يعني إيليا يا إيليا، يعقوب يا يعقوب، إبراهيم إسحاق يعقوب، كل هؤلاء موسى يا موسى، يعني الاسم يا دانيال، الاسم الذي يتسمى به الإنسان معروف به هناك في السماء، مش سيكون بل حاليا، وطبعا سيكون. وبعدين سيدنا ذو المجد قال لتلاميذه، قال لهم لا تفرحوا، لأن الشياطين تخضع لكم باسم ذلك، فرحوا بالأخر أن أسماءكم كتبت في السماوات، كتبت أنا في الماضي بس سيكون كتبت، يعني أسماءنا مسجلة معروف، أنت معروف باسمك، وحينما تكون هناك رسالة لك ستكون هذه الرسالة لك باسمك التي أنت معروف به، وهذا طبعا موجود في الكتاب المقدس ومقرر. إنما قلنا أيضا إنه ممكن الإنسان يأخذ اسم آخر، بس الاسم الجديد، الاسم الجديد لا يلغي الاسم القديم، إنما ممكن أن يضاف إلى الاسم القديم، زي ما قلنا إنه يعقوب أخذ اسم إسرائيل، ومع ذلك لم يلغى اسم يعقوب، بل ربنا نفسه اللي قال له لا يدعى اسم فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، هو نفسه كان بينادي بعد كده باسم يعقوب. فالاسم الجديد يضاف إلى الاسم الآخر، وعلى ذلك ممكن إنه بيقولوا أعطيه حصة بيضاء على حصة الاسم الجديد، ممكن إنه واحد يأخذ اسم جديد، لكن هذا الاسم الجديد لا يلغي الاسم القديم. يعني هو كونه مثلا واحد دانيال يجيله ملك من السماء يقول دانيال أيها الرجل المحبوب، المحبوب دي شهادة، وده تقدر تعتبره صفة جديدة أو اسم جديد أخده يعني دانيال. إنما يعني ممكن ربنا يضيف اسم أو يعطي اسم جديد لك، مش معناه إنه ألغى الاسم القديم. نعم. ما هو الاسم بيتغير، لكن مع هذا ما بيغيرش الاسم. يعني مثلا زي ما قلنا يعقوب تغير الى اسرائيل، فاصبح يعقوب معروفا بالاسمين معا، وكأي في الكتاب المقدس لازال اسم يعقوب قائم واسم اسرائيل قائم، يبقى اخذ اسمين. انما التسميه الجديده لم تلغي التسميه القديمه. سمعان سمي بطرس، بطرس لم يلغي سمعان، لان بعد يعني حتى بعد قيامه المسيح بين الاموات ظل اسم سمعان، المسيح نفسه يقول يا سمعان ممن ياخذ ملوك الارض، ما قالوش يا بطرس، قال له يا سمعان ممن ياخذ ملوك، ده قبل الصلب يا سمعان. برضو اللي سماه بطرس برضو رجع تاني برضو بيسأله يقول له يا سمعان ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أم البنين أم من الأجانب، قال له إلى آخره. فقال له فالمسيح نفسه دعاه لإسم سمعان على الرغم إنه تغير اسمه إلى بطرس. كذلك بعد القيام من بين الأموات قال له يا سمعان ديونة أتحبني أكثر من هؤلاء، بل وفي المجمع الرسل اللي انعقد في 51 ميلادية اللي هو مذكور اسمه مذكور في سفر الأعمال أصحاح 15، يعقوب اللي هو كان رئيس المجمع وقتها يقول سمعان قال كذا وكذا وكذا سمعان، فأشار إلى القديس بطرس باسم سمعان اللي هو الاسم. فعاوز أقول الاسم الجديد يضاف إلى الاسم القديم لكن لا يلغيه، وعشان كده ليه اسمه سمعان بطرس. يمكن يجي يوحنا يقول سمعان بطرس، يعني اثنين مع بعض. طبعا. ولذلك عادة المسيحيين بيؤخروا اسم الطفل الى العماد، ولذلك عندك في البلاد المسيحية بيسموا اسم المعبودية الاسم المسيحي يسموه كريستيان نيم اللي هو الاسم الاولاني. عادة المسيحيين زمان كانت انهم بيسمى الطفل باسمه في يوم الله، ودي برضو اخذ من العادة القديمة اللي كانت موجودة عند اليهود انفسهم، كان اليهود يسمي اسم ابنه او بنته ابنه في يوم الختان اللي هو اليوم الثامن للميلاد. وعشان كده يوحنا المعمدان لما ارادوا انهم يسموه جم في يوم الختان وقالوا لماذا نسميه، بعض الناس قالوا نسميه باسم ابيه زكريا، وبعدين الاصابات قالت لا يسمى يوحنا، وبعدين رجعوا الى ابوه فقال لا يسمى يوحنا. ده كله في اليوم الكامل، لان يوم الختان كان هو اليوم اللي فيه يعين للانسان اسمه. احنا في المعموديه لان المعموديه حلت محل الختان، فاصبح الاسم يعطى للانسان في المعموديه، او ده ينبغي ان يكون عن عمر الإنسان على الأرض معروف ومحدد لدى الله. الكلام ده أجابنا عليه 12 مقال قبل كده كتبناه، ومش عاوزين نكرر الكلام ده لأن فيه حاجات تانية قدامنا. من جهة معروف لكن محدد بيكون يعني محدد بالمعنى المفهوم عند عامة الشعب، لا، لأن الإنسان له يد، له يد في تقصير عمره، وده بالاختصار اللي قاله سليمان الحكيم لسر الجمعة أن لا تكن شريرا كثيرا، لا تكن جاهلا كثيرا، لماذا تموت في غير أوانه؟ إذا بالشر أو بالجهل ممكن للإنسان أن يموت قبل أوانه، يعني إن حياته كانت تقتضي أن يعيش أكثر فيقدر بالشر لأقصر عمره، أو يقدر بالجهل لأقصر عمره. فالإنسان يملك له يد في تقصير عمره. لماذا أطال الله حياة حسيان 15 عاما؟ ده تدخل من الله لسببه، ممكن يكون في التدخل، لكن التدخل دائما على سبيل المعجزة لا على سبيل القهر. في قانون وفي معجزة. في القانون بيخضع للقوانين الطبيعية الموجودة، قوانين الوراثة، قوانين الصحة ما إليها، فده القانون العام. لكن في معجزات بتحصل دائما، لكن مش كل دائما نتوقع المعجزات باستمرار، وإلا هتتحول المعجزة إلى قاعدة ويبقى يلغي أو يلغي ربنا القانون العام. والله كما قال القديس أوغسطينوس يأسس العالم بالقوانين لا بالمعجزات. عجبني كلمة قالها أحد الأطباء مرة، قال لا تتحدى الطبيعة وتتطلب من الطبيب أن يصنع لك المعجزات. هل أسماء 24 قسيسا من إيه؟ معروفة، معروفة لدينا في هناك بعض الكتب تناولت الأسماء. أنا كنت بنصلي يوم الأحد اللي فات في كنيسة العبرة حارة الروم اللي كانت بطريركية يوم الأيام، ففي الهيكل فيه 24 قسيس، وفي هناك مخطوط مسجل فيه أسماء 24 قسيس. فدي حاجات من التقليد. لماذا يعلق بيض النعام أمام الهيكل؟ عشان بيض النعام هو البيض الفدان، معروف عن النعامة إنها لازم لكي تنجح في سقط البيض أنها تحدق في البيض أثناء عملية احتضان البيض، يعني دايما النعامة في الأباصة تحت في البيض، ويقال إنه لو النعامة الأنثى لأمر ما اقتضى إنها تترك البيض فترة ما، يجي الذكر في الفترة اللي فيها الأنثى بعيدة وأيضا يحدق البيض إلى أن تعود الأنثى مرة أخرى. فأباء الكنيسة رأوا في هذه العملية إشارة إلى الصلاة وأهمية أن الإنسان لا يشرب في الصلاة وإنما يكون مركز. والشروط في الصلاة فبنقول أنه بيض النعام، بيض النعام وضع في الكنيسة، يعني وضع في الكنيسة أنه وسيلة إيضاح أمام المصلي أنه هذه البيضة اللي موضوعة أمامك دي بيضة فستانة، طبعا بدليل أنها موجودة، لأنها لو كانت مش فستانة ما كانتش تظل بيضة، كانت هتفقس. فهذا هو البيض الفستان. ليه؟ لأن النعامة حولت نظرها عن البيض. هكذا أنت إذا حولت نظرك وفكرك عن الصلاة وشرد ذهنك تفسد صلاتك كما فسد هذا النعام. فدي وسيلة إيضاح بتبقى أمام المؤمنين، يعني وضعها في الكنيسة أنها وسيلة إيضاح. زي ما أنتم عارفين طقوسنا عبارة عن وسائل إيضاح وتعليمية، وهي صامدة لها رسالة روحية للإنسان. إيه ما هو تفسير إخوتنا غير المسيحيين لعبارة صلى الله عليه؟ صلى الله عليه معنى حياه، صلى عليه عند المسلمين بمعنى حياه، ولو ان ده معنى خاص قوي، يعني زي ما شفنا في صلى دي معناها انما هكذا. كيف ندلل بالكتاب المقدس على عدم قدره الانسان على الحياه بدون مسانده النعمه؟ يعني بدوني المسيح لما قال بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، ضروره مسانده النعمه لحياه المصلى على الخطيه. بس ده كلام بقى طويل، كلام عن النعمه دعوه، انما اهو كلمه اللي قالها المسيح. ما رأيكم في الكتب الموجودة الآن والتي تهاجم المسيحية وتشكك في لاهوت المسيح؟ لماذا لا يرد على هذه الكتب على كل كتاب يصدر؟ ومثل هذه الكتب كتاب المسيح في الأناجيل الأربعة، وهذه الكتب يأتي بآيات صحيحة من الكتاب المقدس، ولكن تحت كل آية يعطي تفسير يشكك الصادق، فلماذا لم يرد ذلك؟ في بعض الناس شوية حاجات ربنا عليها، في ست مقالات كتبناها تحت عنوان ليس في الكتاب المقدس تناقض، ودي برضو رد على الحاجات اللي كتبوها المسلمين. وبقدر الإمكان إنما يعني العملية عاوزة متابعة، وعاوزة يعني كل واحد من جانبيه يحاول يرد. كتاب آخر مثل مقارنة الأديان ومن ثلاثة أديان. طيب فإذا كنت لماذا طيب في مقالكم بجريدة وطني عن أربعة الحيوانات غير المتجسدين ذكرتم أنهم هم الكاروبين والسيرافين وأنهم أرفع الطغمات الملائكية، هناك من يخالف هذا الرأي من سندكات القيصر والإغمان الميكانيكيين الذين يميزان بين أربعة الحيوانات من ناحية والكاروبين والسيرافين من ناحية أخرى. يعني الآن هذا، ونجد أن الدكتورولوجية الملائكة ذكرت رؤساء الملائكة قبل الشاروبين والسيرافين. ويقول الأستاذ شاكر بتيوس أن رؤساء الملائكة يصفون الشاروبين والسيرافين، على أي أساس يوحدون؟ مين صاحب السؤال ده؟ موجود؟ وما قولكم في ذكر رؤساء الملائكة قبل الأربعة الحيوانات علما بأننا أقوم ببحث عن الملائكة في كتب رؤية؟ يعني قيل عن الشيطان نفسه إبليس أنه كان من الكاروبين. ويكفي أنه يعني كلام إشعياء النبي عن السيرافين إنهم حول العرش، يعني دول مقربين جدا، وبعدين كاروبين حملة العرش، الوصف تحت قيام النبي الأصحاح الأول والأصحاح العاشر يتضح لك إنهم أقرب وأما السبعة الأرواح اللي هم سبعة رؤساء الملائكة أمام عرشه، يعني أنا أحد السبع الواقفين أمام الله، فدول واقفين أمام ودول واقفين حوله ودول واقفين تحت منه. فالمعروف أن الكاروبين أنهم والسيرافين هم من طغمة واحدة، وإن كان التخصصات والعمل بتاع الكاروبين أنهم هم حملة العرش ويسموا بالحراس والعرش. طبعا أنت عارف أن الحراس دايما لازم يكونوا أقرب ما يكون للملك. طبعا بنقول حراس مش لأنهم ربنا محتاج لحراسة، ولكن بشرة يوقيه للكاروبين انهم يكونهم حضرات العرش وتحت العرش، انما ده ميمنعش ان السبعة رؤساء الملائكة امامه. انا جبرائيل الواقع امام الله، انما نقول ان رؤساء الملائكة مذكور عن ميكائيل أنه رئيس السمائيين. وأنه رئيس الملائكة، وده ما يمنعش أنه قد يكون هو نفسه من الكاروبين، يعني قد يجمع أحد بعض رؤساء الملائكة بين كونه رئيس ملائكة وبين كونه كاروبين. إذا كان ليقال عن إبليس نفسه أنه كان واحدا من الكاروبين. وإحنا قلنا أنه كلمة أربعة حيوانات مش معناها أنه فقط أربعة، ولكن هكذا رآه يوحنا، أو يوحنا رأى من هؤلاء أربعة، إنما يبعد أن يكون الكاروبين فقط أربعة، إنما هو رأى أربعة لأن دي رؤية، رأى منهم أربعة، إنما يعني ليس هذا معناه أن الكاروبين فقط أربعة، إنما واضح أن كل واحد منهم له أربع أوجه. رقم الأربعة يرجع إلى خاصية الوجوه لكل منهم، كل واحد منهم رأسه لها أربعة أوجه. وكلمة يعني في هناك من الدلائل على أنه لا يكفي أن يكون هم أربعة كاملة، لأنه مثلا لما يقول عن جنة عدن أن ربنا أقام عليها كاروبين ولهيب سيف المتقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، فهل هذا الكاروبين أحد الأربعة؟ يعني أصبح ثلاثة فوق واحد على باب الجنة؟ لا، يجيش كده أبدا. وغب عن تاريخ البابا بنيامين 37 انه لما راح يدش كنيسه ابو مقار، انه لما جاء المسيح جاء معه الكاروبين، فلما راى يد المسيح على المذبح وهو في اثناء التشييد فسقط على الارض، فاقامه احد الكاروبين، احد الكاروبين. بعدين ورد في تاريخ ابو مقار نفسه انه الذي جاء به، الذي جاء به الى برية الإسقيط دي أو يسموها سميت فيما بعد باسم برية أبو مقار أو برية الإسقيط، يعني الإسقيط اللي هو نفس أبو مقار نفسه، الإسقيط يعني الزاهد أو الناسك، فأصبحت لقب لأبو مقار نفسه. المهم أن الذي المهم أن الذي أتى به إلى المكان أحد الكاروبين، ومن هنا نفهم طبعا أن إذا كان أبو مقار جابه للمكان أحد الكاروبين، مش معقول أبدا أن يكون معلم، يعني مش معقول أبدا أن يكون بس أربعة، إنما
هنا الكاروبين ممكن يكون يجمع بين كونه من طبيعة الكاروبين من حيث الجلال والعظمة والبهاء والجمال وكده، وبين مهمته كرئيس السماء كلها، الميخائيل يعتبر رئيس السماء كلها يعني، أو رئيس السمائيين يعني رئيس الملائكة كلهم. نعم. أربعة وعشرين قسيس. نعم. جايز، انما ده يعني ورد في الكتاب المقدس انهم 24، ورد في الكتاب المقدس في سفر الرؤيا انهم 24، انما ممكن يعني انا يعني ممكن يكونوا اكثر من 24، انما في الرؤيا. وعاوز اقول الارقام في الكتاب المقدس مش لازم تؤخذ ابدا على ظاهرها، يعني في قرائن بتمنع ان احنا باستمرار يعني نقطع ونحسن في ان الارقام مقصودة لذاتها، يعني ما يقول ان اللي حيخلصوا 144,000 من سبط رأوبين 12,000 من سبط شمعون 12,000 من سبط لاوي 12,000 من سبط ساكت مش عارف ايه لاخر. اولا يعني طب والناس الذين من غير اليهود يعني الهمم. الأمر الثاني، هل معقول أن يقصد به بس 12,000 من كل صد يعني محددة؟ فهذه الأرقام ما هيش مقصودة لذاتها أبدا، إنما دي أعداد الكمال 12,000 يقول لها أعداد كمال في كده. لما يقول المسيح إذا خرج الروح النجس من إنسان يجول في أماكن ملتمسة راحة فلا يجد، بعدين يقول أرجع إلى مكان الأول، فإذا رجع وجده فارغا مكنوسا مزينا يمضي ويأتي بسبعة أرواح أخرى أشر منه. هل المقصود سبعة بس؟ وما الرد؟ اللي كان في ليجيون ده لستة آلاف واحد. فإذا كلمة سبعة هنا مقصود بها يعني دي أعداد الكمال، يعني يقصد بها اعداد اخرى دايما 7 و12 وكده، لما يقولش لما يقول 17 عذارة ومن بس 10، لما يقول واحد كان عنده 100 خروف ترك 99 على الجبال. فالارقام دي في الكتاب المقدس الله يغلس بها، يعني زي ليبل يغلس به اي حاجة هو عاوزنا تظل مغلقة او غير معلومة، فيغلفها بعدد من اعداد الكمال. زي كلمة الالف سنة اللي وردت في الاصحاح 20 من سفر الرؤية، برضو مش مقصود بها الف سنة بالضبط، مقصود بها الفترة ما بين المجيء الاول والمجيء الثاني، ودي فترة ربنا عاوز تظل غير معلومة، ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطان. فغلفها بهذا الرقم اللي هو رقم 1000، وهي فترة ما بين المجيء الاول والمجيء الثاني، وفي المجيء الثاني بلغنا 2000 سنة، بلغنا 2000 سنة او قربنا على 2000. فكلمة الالف دي مش مقصود الرقم في ذاته. فدايما الارقام في الكتاب المقدس في بعض الاحيان بتبقى مجرد اعداد رمزية، فهناك قرائن تمنع من ان يكون الرقم مقصودا لذاته. لكن لما يجي الكتاب المقدس يقول ارسل تلاميذ له اثنين اثنين، دي واضحه ان اثنين يعني اثنين. لما بيقول ان التلاميذ 12، التلاميذ كانوا فعلا 12، وجاب اسماء فلان وفلان 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 وفلان. لما قال عين الرب 70 اخرين او 72، المفروض ان دول 72 بالضبط، يعني بالاسم. انما الحاجات الثانيه بتاعت الالف سنه وحكم الالف وما اليها، دي اشياء موجوده في مجال رمزي، وفي قرينه تدل على انه الرقم مش مقصود لذاته. طيب نكمل بقى موضوعنا. احنا كنا بنتكلم على ان المسيح له المجد، الانبياء والرسل نسبوا الى المسيح انه الحي الذي لا يموت، وانه باعث الحياة واصل الحياة. خلصنا الكلام عن الموضوع ده كده. وبعدين قلنا نسب المسيح الرسل الى المسيح انه غافر الخطايا. وافتكر اجبنا على السؤال الموجه، هل الكاهن لما بيدي الحل هل هو بيغفر الخطيئة؟ وقلنا انه الغافر الخطايا مش الكاهن، هو الغافر الخطايا هو المسيح نفسه برضه، وانما الكاهن باسم الله، يعني زي موظف، زي اللي قلنا صراف البنك اللي بيصرف المبلغ لا من عنده، ولكن باعتبار انه مؤتمن من البنك على انه يتصرف باسم البنك، ومخول له هذا الحق باعتبار انه عين لهذا الغرض. فالكهنة عينوا لهذا الغرض، فاذا اللي بيغفر الخطايا برضه هو المسيح، لانه اذا كان الكاهن تصرف في هذا السلطان على غير ارادة سيده، ليحاكم الكاهن امام الله ويحاسب عن هذا الحل الذي اعطاه عن غير وجه حق، لان الكاهن ليس اصيلا في الغفران، انما هو وكيل، انما الاصيل هو المسيح، هو صاحب الحق الاصيل، والكاهن وكيل موظف او انسان مؤتمن او كده، زي ما بيقول الكتاب ينبغي ان يكون الاسقف كوكيل الله كذا وكذا وكذا. وقال المسيح من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم مسيره، فهنا معنى كلمة الوكالة. وقال الرسول بولس نحن وكلاء سرائر الله، ويسأل في الوكيل ان يكون امينا، فهنا عمل الوكالة. اذا الكاهن ليس اصيلا، انما الاصيل هو المسيح، والكاهن باسمه باسم سيده بيتصرف لانه معين لهذا الغرض، انه يتصرف باسم سيده، وعشان كده له حسابه امام الله. وزي ما قال مرة للوكيل الظلم او وكيل اللي بيتصرف من غير وجه حق، قال له ادي حساب وكالتك لانك لا تصلح ان تكون وكيلا بعد. فمعنى ذلك ان الوكيل له حسابه، وقال من هو الوكيل الامين الحكيم، ولكن اذا قال ذلك العبد الرضيء في قلبه ان سيده يبطئ في قدومه فيبتدي يضرب العبيد ما اعرفش ايه، ياتي سيده في الوقت الذي لا يعلمه فيشطره نصفين، معنى ذلك ان له حسابه وله عقابه لانه تصرف باسم سيده بغير اراده سيده. اذا صاحب الحق الاصيل في الغفران هو ضرب المسيح، والكاهن مش هو صاحب الحق الاصيل انما باسم سيده بيتصرف على ان له لابد ان يكون هذا في حدود ارادة سيده. ننتقل بعد كده الى موضوع تاني، نقطة اخرى، يمكن نقطة خمسة في الموضوع، ان الاباء الرسل نصبوا الى المسيح انه فاحص القلوب والافكار والعليم بما في ذات الصدور. انه فاحص القلوب والافكار. ذكر الانجيل في متى 17 انه لما اتوا الى كفر نحوم بنى الذين يجبون الدرهمين الى بطرس وقالوا له اما يؤدي معلمكم الدرهمين؟ قال بلى. ولما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان؟ الكلمة اللي احنا قلناها قبل كده انه المسيح بيكلم سمعان باسم سمعان لما يدل على انه لازال سمعان محتفظ بلقبه على الرغم ان المسيح منذ الابتداء سماه بطرس. ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الارض الخراج او الجزية؟ من بنيهم ام من الغرباء؟ قال من الغرباء، يعني الاجانب او من الغرباء. فقال له يسوع فالبنون اذا معفيون، كلمة احرار ما يعني في الترجمة هنا مش مقصود احرار بمعنى الحرية انما معفي، زي مثلا في الانجليزي يقول you can take this free. free هنا حرفيا تفيد معنى حر، لكن يعني free يعني بغير مقابل. فكلمة هنا البنون احرار، لا يعني قصده البنون معفيون، يعني ما يدفعش، يعني معفي ما يدفعش، لكن لان نعصرهم امضي الى البحر والقي صنارتك او الشص، فاول سمكة ترفعها افتح فيها فتجد استارا. الاستار كان عملة في الوقت ده قيمتها 4 دراهم، فخذه وادي عني وعنك. كلام ده في متى 17 عدد 24 الى 27، يعني مما يؤلم الحقيقة ان المسيح له المجد ما كانش معه 4 دراهم، على الرغم من انه كان في صندوق وكان يهوذا يحمل هذا الصندوق، لكن يظهر انه كان بيسرق من الصندوق بدليل ان المسيح ما كانش معه 4 دراهم. ومع ذلك المسيح لم يوبخه على هذا، وده يدل على شدة الاحتقار للمال، ان المسيح ما يخليش المشكلة بينه وبين يهوذا هو انه ما بيحاسبه على النواحي المادية، ان هناك ما هو اهم، وخسران في الاصول، يعني خسران في الاصل في القلب. اما حكاية النحية المادية دي تافهة جدا، فلو ان المسيح ناقشه في الامور المادية ربما كان يظن انه الخلاف اللي بين المسيح وبين يهوذا كان خلاف على ناحية مادية وعلى حساب مادي، لكن منتهى الاحتقار انه لم يناقشه في هذا. ومفيش داعي يعني انه هو رب الطبيعة فيقول له روح للسمكة وبعدين البس سمارتك والسمكة التي تطلع اولا افتح فيها تجد استارة، وده طبعا يكشف لكم عن علم المسيح. يعني اولا علم المسيح يتضح هنا من حتتين في القصة دي. الشيء الاولاني ان السؤال ده او هذا الحوار جرى اصلا ما بين الجماعة بتوع الضرائب، ها مأمور الضرائب وسمعان. يعني المسيح ما حضرش هذا، لكن على الرغم من ذلك لما جاء سمعان دخل البيت، المسيح هو اللي ايه بدأ معه الحديث، قال له يا سمعان لمن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أو الحرام، أم من بنين أم من الأجانب؟ طبعا من الأدب انه سمعان يسمع لكلام سيده قبل ما يجي يقول له ايه اللي حصل. فكون المسيح يبدأ الحديث مع سمعان هذا يدل على انه علم بالحوار الذي وبهذا السؤال الذي وجهه الناس اللي بيجمعوا الخراب الى سمعان قبل ان يتكلم عن سمعان. وده يدل على ما كنا بنتكلم عن قدرة المسيح على فحص القلوب والافكار، وعلى ان يعلم بالامور التي يعني هو جاي سمعان عشان يقول له المسيح هذا الكلام. فقبل ان يكلمه سمعان في الموضوع كان هو عالما به. الامر الثاني كونه يقول له روح البحر والقي سنارتك والسمكة التي تطلع او بلن تجد اسطارا، يعني عارف بالضبط ان القيمة اللي هيلاقيها سمعان في السمكة اسطار اللي هو بالضبط العملة المطلوبة. يعني كان ممكن يقول له افتح فهوه وشوف اللي تلاقيه هناك ايه، لكن ده قال له تجد اسطارا، يعني حدد له بالضبط القيمة او العملة التي يجدها، وهي كانت العملة المطلوبة انه مطلوب 4 دراهم عن المسيح 2 وعن سمعان 2. ف يعني واضح هنا انه ازاي ان المسيح بيعلم ويعلم الافكار والقلوب والافكار والقلوب ايضا. وبعدين مرة تانية لما ركب السفينة واجتاز العبر واتى الى مدينته فقدموا اليه مخلعا ملقا على سرير، فلما رأى يسوع ايمانهم اللي هي حتى الورد في جيل مرقس صعدين ورجل المخلع لدلوه من السقف، قال للمخلع اطمئن يا بني مغفورة لك خطاياك. فقال قوم من الكسب في أنفسهم هذا يجدف. فعلم يسوع أفكارهم وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبهم. فكلمة علم يسوع أفكارهم يعني الناس دول كانوا بيتكلموا في أنفسهم في دواخلهم، ومع ذلك المسيح علم بأفكارهم الذي تجري في دواخل أنفسهم وفي قلوبهم. وكان قوم من الكتبة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم، ما بال هذا يتكلم هكذا إنه يجدف، من يقدر أن يغفر الخطايا؟ شوف كلمة جالسين هناك يفكرون في قلوبهم، يعني المسيح علم بالأفكار التي يفكر بها هؤلاء الناس في قلوبهم، وقال لهم لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، يعني ناقشهم على افكارهم مش على ما قالوه ولكن على ما رآه في افكارهم. هذا يدل على علم المسيح بما يجري في قلب الانسان وفي افكاره. وقول فللوقت يسوع علم بروحه انهم يفكرون هكذا في قلوبهم، علم بروحه يعني هنا العلم بتاع المسيح بروحه انهم يفكرون هكذا في قلوبهم او في انفسهم. او يقول في انجيل لوقا نفس علم يسوع افكارهم فاجاب وقال لهم بماذا تفكرون في قلوبكم. القصة دي جاءت ايضا في انجيل لوقا، جاءت في متى وجاءت في مرقس، في متى 9:1-4 وجاءت في مرقس 2:6-8 وجاءت في لوقا 5:22. بعد كده حاجة تانية بينة اخرى انه يذكر الانجيل في متى 16 ولوقا 11 يقول وسمع الفريسيون فقالوا انما هذا يخرج الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. فعلم يسوع أفكارهم فقال لهم كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرى. لكن بتعلم يسوع أفكارهم، يعني قالوا في نفوسهم أو قالوا في أفكارهم، ومع ذلك علم المسيح بأفكارهم. متى 16:24-25، لوقا 11:15-17. بيقول أيضا في لوقا 6 بيقول وفي سبت آخر دخل المجمع وجعل يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا ما يشكونه به. أما هو فعلم بأفكارهم فقال للرجل اليابس اليد قم وقف في الوسط. علم بأفكارهم. وفي النص القبطي يقول فكان عالما بأفكارهم. بحسب النص القبطي فكان عالما بأفكارهم. لوقا 6:6-8، يعني علم المسيح بالفكر كون ينفذ بعلمه الى داخل قلب الانسان والى داخل ما يجري في فكره من الداخل، هذا امر لا يمكن انه ينسب الى انسان. برضو مرة تانية في لوقا 9 يقول عن تلاميذ انه داخلهم فكر في من هو الاعظم فيهم، فعلم يسوع بافكار قلوبهم فاخذ ولدا واقامه بين يديه او في الوسط. داخله فكر من هو الاعظم فيهم فعلم يسوع افكار قلوبهم، يعني شيء بيجل في افكارهم والمسيح يعلم به. لوقا 9:46-47. برضو في مرقس 9 يقول ايه وجاءوا الى كفر نحوم، ولما كان في البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق، فصمدوا لأنهم كانوا يتباحثون في الطريق في من هو الأعظم بينهم. يعني حاجة كانت في الطريق بيتكلموا فيها، فلما دخلوا البيت سألهم فيما كنتم تتباحثون في الطريق فصمدوا لأنهم كانوا يتباحثون في الطريق، يعني علم بما كان يجري بينهم من مناقشات لم يكن هو حاضرا جسديا فيها انما علم بها من البعد. كذلك مع المرأة السامرية، الكلام ده الاولاني ده مرقس 9:33-34. بعد كده في يوحنا 4 في حديثه مع المرأة السامرية لما قال لها اذهبي وادعي زوجك، فقالت له ليس لي زوج، فقال لها قلت بالصدق او احسنت اذ صدقت فانه كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. يعني شوف التفاصيل، وكان لاول مره يلتقي بهذه المراه ولاول مره يشوفها ولاول مره تشوفه، مع ذلك حدثها عن امور دقيقه في حياتها وبالارقام كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك. وبناء على ذلك هي المرأة يقول لك ذهبت الى المدينة وقالت للناس تعالوا الهموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعل. ويعني ربما ان يكون يعني المسيح كلمها عن امور اخرى لم يذكرها الانجيل، ربما يعني في احتمال ان يكون كلمها عن امور اخرى، لان هي بتقول قال لي كل ما فعل. ما افتكرش ان كلمة كان لي 5 ازواج كان لك 5 ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك هو بالضبط المقصود بكلمة كل ما فعلت. في الغالب ان يكون هناك معلومات اخرى ذكرها المسيح عن حياة المرأة ذكرها لها مباشرة، وطبعا لم يسجلها الإنجيل لأنه طبعا الإنجيل حريص على يعني أنه لا يذكر أشياء في غير داعي، خصوصا فيما يتصل بالشر، وإلا يكون كتاب المقدس كتاب دعاية عن الشر. زي بالضبط لما يكون مثلا الإنسان بيجي يعترف على الكاهن، فالكاهن بيبقى قلبه في أسرار، هذه الأسرار لا تباح. فالإنجيل ذكر بس القضية العامة وهي أن المرأة يعني كانت معروف ان كان يعني كلمة كان لك خمسة ازواج دي مسألة ظاهرة امام الناس يعني معروفة ما تعدش داخلية قوي، كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك، دي مسألة يعني يقدر ناس اخرين يعرفوها عن المرأة لان دي مسألة سلوكية خارجية، انما الحاجات اللي داخلة في النفس البشرية دي طبعا ما بيذكرهاش الإنجيل. بالغالب أن يكون المرأة وقد كانت مع المسيح مباشرة ولم يكن هناك شخص آخر، لابد أنه حدثها عن أمور أخرى تفصيلية أكثر من كلمة كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوج، لأن هي قالت هلمه انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت. هناك يعني تفصيلات كثيرة لم يذكرها الإنجيل حفظا على هذا السر، لكن عبارة المرأة تدل على أن هناك معلومات أخرى لابد أن يكون المسيح طبعا مش قصدها بقصد أنه يعرفها أنه عارف حياتها، ولكن طبعا كطبيب يريد أن يعالجها، ما كانتش روح بتاعت المسيح مجرد أنه يعني بيتجسس على حياتها يعني دي ناحية روحية في القيادة يعني المهم يعني انه من جهة المبدأ انه كلمة قال لي كل ما فعلت يدل على ان المسيح بروح الأبوة ذكر للمرأة أمورا أخرى في حياتها أكثر من مجرد أنه يقول لها أن لك كان لك خمسة أزواج، بدليل أنها قالت قال لي كل ما فعلت. الكلام ده في يوحنا 4:17-29. بعد كده يذكر الانجيل في انجيل يوحنا اصحاح 2 يقول اما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه لانه كان عارفا بكل احد، ولانه لم يكن محتاجا الى شهادة احد عن الانسان لانه كان يعلم ما في الانسان. جميل او التعبير ده. أما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه، أما يسوع فلم يكن يأتمنهم على نفسه لأنه كان عارفا بكل أحد. الحقيقة الجملة دي تنفعنا في دوائر تانية مش بس في ناحية لاهوت المسيح، يعني تدينا مبدأ الحذر في علاقتنا بالناس. والجملة دي قالها المسيح مرة تانية في نصيحة لتلاميذه احترسوا من الناس، جملة كبيرة أوي، احترسوا من الناس. أنا أرسلكم كحملان في وسط رئام فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. شوف كلمة احترسوا من الناس دي جملة كبيرة ونصيحة حلوة كويسة جميلة جدا ان احنا نلاقي المسيح يقول لنا كلمة زي كده. شوف يقول لك لم يكن يسوع يأتي منهم على نفسه، دي تدينا فكرة انه مش كل ما يعرف يقال، مش لازم الانسان يكون بسيط بمعنى العبط، بمعنى انه يكشف كل شيء لنفسه حتى لأصدقائه، لأنه ما يقدرش ما يضمنش ان هذا الصديق يبقى معه الى الابد. فممكن المعلومات او الاسرار اللي انت تقولها لهذا الصديق تصبح يعني سلاحا ضدك، يستخدمه هو او غيره من الناس سلاحا ضدك. عشان كده يشوع بن سيراخ بيقول ليكن المسالمون لك كثيرين ولكن اصحاب سرك من الالف واحدا. يعني الاسرار الانسان لا يعطيها لكل واحد، وهذه حكمة الكنيسة في ان يكون للانسان اب اعتراف واحد. الواحد ما يقولش اعترافاته على الناس كلها، انما يعني يكون هذا الاعتراف محصورا في انسان واحد. بحكمة الاعتراف السري انه يكون الواحد. برضو المبدأ بتاع سيدنا ابن المجد يقول لم يكن يأتمنهم على نفسه. ممكن قوي انك انت تخدع بانسان وتظن انه انسان صديق لك وكده، وبعدين يخونك ويتخذ المعلومات التي انت اسديتها له ببساطة يتخذها سلاحا ضدك، او يفشيها الى اخرين فيتخذوها الاخرون سلاحا ضدك. من هنا كان كلمة سيدنا ابن المجد عظيمة جدا. ان الانسان يكون حريصا ومحترسا في علاقته بالناس، يسالمهم ولكن لا يعطي لكل احد اسراره، انما لقلة قليلة جدا. وعشان كده ينبغي ان تكون الاسرار محصورة في دائرة ضيقة. ومن هنا جات الحكمة اللي بيقولوها بعض الحكماء، يقول لك انك السر اذا خرج من بين شفتيك لم يعد سرا. ده طبعا بالنسبة للاخرين، مجرد انه فلت من بين لسانك بعد كده ما تقدرش تظبط الكلام، ده ممكن يجي ضدك في يوم من الايام لانه هينتشر. لكن الكاهن ده موضوع اخر، انه هو مكلف وحيحاسب اذا كان يبيح سرا. ومن هذه الزاوية عهد، ما اعرفش اذا كان يعني معنوي او يعني بيقولوا باللفظ او باللسان زي في البرلمان وما الى ذلك، انما بيبقى في مهمته الانسانية مطالب بان يحتفظ بالاسرار، وعشان كده لا يزيع ابدا اي معلومات. ولو حصل من طبيب في وقت ما من الاوقات انه اذاع معلومات لا ينبغي، فبيطرد من نقابة الاطباء. واذكر على سبيل المثال حصل في روما انه طبيب اللي كان بيعالج احد البابوات وكان مصاب بالسرطان، فيظهر في صور معينه، هذه الصور اذاعها الطبيب او اعطاها الطبيب لبعض الصحف. فهذا الطبيب عزل بامر نقابة الاطباء من الطب، وسحب منه التصريح بالطب، واعتبروا ان هو عمل حاجة تتعارض مع مهمته كطبيب. فالطبيب فعلا بيبقى انسان زي الكاهن، مفروض انه بيحتفظ بالاسرار ولا يبيح هذه الاسرار او المعلومات للناس. فيها دكتور يلبس حاجة بياخدها الطبيب نوع من القسم او المحكم.
انا الاول بس دلوقتي
يعني في قسم فعلا. فبقول الطبيب بيبقى واخد يعني زي الكاهن، او واخد قسم من الكاهن، لانه هو بيؤتمن على صحة الإنسان وعلى في معلومات كثيرة فيما تصل خصوصا بالأمراض السرية وما إليها، فما يصحش أن الطبيب يبيح أي معلومات، لازم تتحبس فيه وتتسجن في قلبه ولا يبيح ولا أيضا يعطيها. يعني افرض في موضوع زواج، في موضوع غيره، في موضوع غيره، يجوا ناس ياخدوا منه معلومات عن هذه الفتاة أو عن هذا الشخص، كطبيب مش أبدا يبيح هذه المعلومات. فنقول يعني جملة بتاعت نعم بس احنا بنتكلم عن المعلومات، ما يديش معلومات. لا ممكن، لا انا بتكلم يعني زي ما تقول ايه، في بعض اسرار تتصل بان الطبيب بيكشف على الانسان وبيبقى زي الكاهن، فما يصحش ان المعلومات بتاعته فيما يتصل بهذا الشخص ان هو ينقلها او يبيحها لاخرين او يكاشف بها اخرين. ويعتبر انه اذا حصل للطبيب شيء من هذا القبيل يبقى خرج عن شرط مهمته كطبيب الى نوع من انواع الدعاية، ولذلك اعتبروا ان هذا الطبيب اللي وزع هذه الصور للصحافة اتهموه طبعا ان هو وزعها عشان ياخد في مقابل هذا مبلغ من المال او شيء من هذا القبيل، فبناء عليه مجلس النقابة بتاع الاطباء في ايطاليا اجتمع وطرد هذا الطبيب من الطب والغى اسمه من قائمة الاطباء. وابتكر احيانا بتوصل المسألة لانه في بعض الاحيان بيلغوا الشهادة نفسها التي اخذها الانسان، ما كانش بيلغوا بس اسمه في قائمة الاطباء. احيانا بتوصل المسألة في بعض الاحيان او كان بالطب او غيره الى حذف الشهادة او الغاء الشهادة التي اخذها هذا الانسان. انا بقول كلمة يعني لفتة جميلة جدا في الكتاب المقدس، كلمة لم يكن يأتمنهم على نفسه، دي تدينا معنى الحضر في علاقتنا بالناس. وطبعا بالنسبة لسيدنا المجد احنا بنخدع، يعني احنا كبشر بنخدع، في واحد يعني تنشأ بينك ما بينه علاقة محبة وود، تيالك بقى في اثناء ما وجود هذه الصداقة في قمتها بتبقى عاوز تقول له كل اللي في قلبك، لكن انت كبشر ممكن ان تخدع. لكن المسيح لم يكن يأتمنهم على نفسه، لان في علم يخليه ان هو يحضر، لما احنا لما بنقع في الخداع او خداع الاخرين لنا او غدرهم لنا بيكون بناء على نوع من الجهل وعدم المعرفة او نوع من الحماسة في اثناء الصداقة، والثقة الكبيرة اللي احنا بنديها للناس تأثرا بالصداقة مع الجهل. انما المسيح ليس جاهلا، يقول لك لانه لم يكن محتاجا الى شهادة احد عن الانسان لانه كان يعلم ما في الانسان. وهنا كان يعلم ما في الانسان مش بس لانه هو نفسه اخذ طبيعتنا الانسانية، ولكن يعلم ايضا بما يجري في قلب كل انسان على حدة. بيوحنا 2:24-25 في يوحنا 1:40-42 يقول الكتاب كان اندراوس اخو سمعان بطرس. شوف هنا سمعان بطرس احتفظ بالاسمين، يعني يوحنا الرسول كتير يجيب الاسمين مع بعض. سمعان بطرس كان اندراوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا اللي هو يوحنا المعمدان. وهذا يدل على انه يوحنا الرسول نفسه كان تلميذا ليوحنا المعمدان قبل ان يتبع المسيح. يبقى اندراوس كان واحد من الاثنين دول، اللي كانوا من تلاميذ يوحنا. براوس كان من تلاميذ يوحنا قبل ان يبعث اليه المسيح، وكذلك يوحنا الرسول نفسه كان واحدا من تلاميذ يوحنا، لانه كونه يقول كان براوس اخو سمعان بطرس واحدا من الاثنين اللذين سمع يوحنا، فهو خبأ هنا الثاني، وفي الغالب ان يكون هو المقصود بالذات، يعني كنوع من انواع انكاره لذاته ما رضيش يجيب. لكن جمع انجيل في انجيل لوقا يقول التلميذين بتوع الناور يقول كان كليوباس واحدا منه، طب والتاني مين؟ يبقى لازم لوقا. وبناء على كده احنا بنعرف انه التلميذين دول بتوع الناور كان لوقا واحد منهم وكليوباس. فبيقول فوجد اولا سمعان اخاه، سمعان وجد اخاه اللي هو اندراوس، فقال له قد وجدنا مشيح او مسيح، هي في العبراني مشيح اللي هو الممسوح او المسيح، الذي تأويله كلمة مسيح بتركيب يوناني، لكن يستحسن انه الواحد يجيبها بالنطق العبراني مشيح مش مسيح، مسيح ده في اليوناني. قد وجدنا مسيح الذي تأويله المسيح جاء به الى يسوع، فنظر اليه يسوع وقال انت سمعان ابن يونا، يعني لسه ما كانش حصل اللقاء قبل كده بينه وبين سمعان، ولكن مجرد ما شاف سمعان قال له انت سمعان ابن يونا. يوحنا 1:40-42. برضو في يوحنا 1 موضوع قصة نثنائيل، رأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال عنه هذا في الحقيقة إسرائيلي لا غش فيه أو لا غش عنده. أول ما شاف قال هذا في الحقيقة إسرائيلي لا غش عنده، فقال له نثنائيل من اين تعرفني، مما يدل على انه كان هذا اول لقاء بين المسيح وبين نثنائيل، ومع ذلك عرف المسيح نثنائيل ووصفه بانه اسرائيلي حقا لا غش عنده. فقال له من اين تعرفني، حتى ما فيش كلمه يا معلم، تعرفني من فين اللغة العربية، تعرف من فين؟ أجاب يسوع وقال له إني قبل أن يدعوك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. أجاب نثنائيل وقال له يا معلم، الأول ما كانش بيقول يا معلم، قال له من أين تعرف على طول كده، يعني بجفاء. فلما قال له وأنت تحت التين رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل. كيف تحول نثنائيل؟ في الأول قال أمن الناصرة، ممكن أن يكون شيء صار، ده بيقول في لب ما يقوله وجدنا الذي كتب عنه موسى يسوع الذي من ناصرة الجليل، قال له هل الناصرة يطلع منها حاجة كويسة؟ قال له تعالى وانظر. فمن قبل ما وهم جايين لغايه المسيح عندما اقبل اليه، يعني لسه ما فيش اي كلام حصل، قال هذا اسرائيلي حقا لا غش عنده. بيقول من اين تعرف؟ تعرف من فين؟ بجفاء كده، حتى ما فيش كلمه ذوق يعني يا معلم ولا يا اي حاجه. ها؟ قال له إني قبل أن يدعوك في لبس وأنت تحت التين رأيتك. يرد عليه يقول له أنت يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل، واحد ما كانش يؤمن حتى أنه ممكن يكون حتى في أي شيء من الصلاح، كيف تحول هذا؟ لكن القصة اللي وراء هذا الموضوع أنه نثنائيل كان من بين الأطفال الذين انطبق عليهم قرار هيرودس، لانه اتولد في زمن المسيح تقريبا، وكان هيرودس اصدر الامر انه جميع الاطفال من بيت لحم وذكورها يعني في منطقة تجي انه من ابن سنتين فما اقل، فكان طبيعي انه هذا الطفل مفروض انه يقتل لانه ينطبق عليه قرار هيرودس. فلما دخل الجند او قبل ان يدخل الجند احست امه يعني بالقرار او عرفت بالقرار، فاخذت طفلها ووضعته في صفط شبيه بصفط موسى النبي، وضعته في تعريشة التينة، والتينة مشهورة بانها بتبقى الاغصان متشابكة بحيث يصعب جدا ان الواحد اذا كان في حاجة متخبية في التعريشة بتاعتها يقدر حد يشوف ايه هي دي، لانه بتبقى الاغصان متشابكة بشكل ضخم. فدخل الجند ولم يجدوا طفلا فخرجوا، وبالطريقة دي نجا نثنائيل وعاش نثنائيل الى ان وصل الى سن الرجولة. النسيش في الوقت ده كان فيه لا كشف ولد ازاي كانت ولا طبعا وما نهيرودس اصدر القرار ازاي، انما المسيح كان في مصر في الوقت يعني. كان في بلدنا كان في مصر، مش خرج يعني يعني على طول يعني الحلم او رأى في يوسف الحلم الذي فيه قال له خذ الصبية وامه واهرب الى ارض مصر. فالمسيح في الوقت ده كان في ارض مصر، فكونه يقول له وانت تحت التينة رأيتك، هذه القصة لا يعلمها احد الا ام نثنائيل وهو عرفها من امه، فكون واحد يكلمه لاول مرة يراه ويقول له وانت تحت التينة رأيتك، مش انا علمت قصتك، لا رأيتك في الوقت الذي فيه كان المسيح في ارض مصر على طول قال له يا معلم انت ابن الله، مش ممكن هذه المعرفة يعرفها انسان عادي، انت ابن الله رأيتك. قال له لأني قلت لك وأنت تحت التين رأيتك سوف ترى أعظم منك. ها سوف ترى أعظم منك. كلام ده في يوحنا 1:47-49. وبعدين في يوحنا 6 يقول ايه لما قاعد يتكلم عن تسليم هو الخبز الحي الذي نزل من السماء والخبز الذي انا اعطي وجسدي الذي ابذله من اجل حياة العالم. وبعدين حصل ان اليهود تدمروا وقالوا كيف ان هذا يعطينا جسده لنأكل ودمه لنشرب، فقال لهم الحق أقول لكم إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة في أنفسكم إن جسدي مأكل حقيقي، إلى آخر هذه النصوص. وبعدين يقول الكتاب إن تلاميذه أيضا تذمروا في أنفسهم، وعشان كده وجه إليهم الحديث قائلا أتريدون أنتم أيضا أن تضلوا، لأن في ناس سموه لما شافوه بيتكلم بالطريقة دي يقول لك رجع كثيرون ولم يعودوا يمشون معه من أتباعه يعني. هنا يقول الكتاب إيه فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتضمرون على هذا أو من هذا، يعني هنا بما كان يجري أيضا في نفوس تلاميذه الأخصاء اللي هم 12 علم بما يجري فيهم وانهم كانوا يتذمرون، فقال لهم اتريدون انتم ايضا ان تضلوا؟ فسمعهم بطرس قال له الى من نذهب يا رب؟ كلام الحياه الابديه هو عندك. وفي يوحنا 6:64 يقول ايه لكن قوما منكم لا يؤمنون لأن يسوع كان عارفا منذ الابتداء من الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلمه. يعني بينسب إلى المسيح الإنجيل إنه كان يعرف منذ الابتداء من الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلمه. هي معرفة سابقة. حتى الإيمان وهو موضوع يجري في القلب كان المسيح يعرف من الذين يؤمنون ومن الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلمون. يوحنا 6:64 برضو في يوحنا 6:71 يقول: أجاب يسوع ألم أكن أنا الذي اخترتكم أنتم الاثني عشر وواحد منكم شيطان؟ قال ذلك عن يهوذا الإسخريوطي ابن سمعان لأنه كان مزمعا أن يسلمه وهو أحد الاثني عشر. يعني المسيح عارف منذ الابتداء، ولذلك قال وواحد منكم شيطان. يعني لم يؤخذ المسيح على غرة بتصرف يهوذا، بل كان عارفا قبل أن يسلمه يهوذا بأن هو الذي يسلمه. وانتوا عارفين القصة لما كانوا حتى على المائدة وقال وإن واحد منكم سيسلمني، فقالوا له مين مين مين، كل واحد يرفع إيده يقول له مين، قال الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاها ليهوذا. يعني كان عارفا. هنا نتكلم عن المعرفة، الأمور التي تجري في قلب الإنسان كان المسيح يعلمها. حتى بيذكر في يوم خميس العهد بالليل يقول لك خرج يسوع وهو عالم بكل ما سيأتي عليه. خرج يسوع وهو عالم، يعني بعد ما ساب العلية عارف الأحداث، عارف بالأحداث التي ستجري بعد ذلك. الكلام ده في يوحنا 6:71. بعد كده أيضا في يوحنا 13 يقول إيه؟ يوحنا 13:10-11 يقول: وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه كان عارفا بالذي يسلمه ولذلك قال لستم كلكم طاهرين. ده لسه في يوحنا 13 بعد غسل الأرجل يقول: وأنتم طاهرون ولكن ليس كلكم، لأنه كان عارفا بالذي يسلمه لذلك قال لستم كلكم طاهرين. يوحنا 13:10-11. وبعدين في يوحنا 16:30 التلاميذ أنفسهم يقولوا إيه؟ الآن علمنا أنك عالم بكل شيء ولست محتاجا أو لست بمحتاج أن يسألك أحد. يعني نفس التلاميذ أقروا بأن المسيح عالم بكل شيء. حتى نفس يوحنا الرسول سمعان بطرس لما بعد البتاع ده قال له: يا سمعان بن أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: يا ربي أنت تعلم أني أحبك. في المرة الثالثة قال له: يا سمعان بن يونس أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أحزن بطرس لأنه قال له للمرة الثالثة: أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فقال له: أنت تعلم. وبس ما رضيش يقول له إني بحبك، قال له: أنت تعلم. فعلم المسيح عجيب. الآن علمنا أنك عالم بكل شيء. كيف بكل شيء دي؟ مش بأشياء دون أشياء، عالم بكل شيء ولست بمحتاج أن يسألك أحد. وبعدما تغذوا يقول برضو يوحنا 21: فبعدما تغذوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان بن يونا أتحبني أكثر من هؤلاء؟ قال له: نعم يا رب أنت تعلم أني أحبك. قال له ثانية: يا سمعان بن يونا أتحبني؟ قال له: نعم يا رب أنت تعلم إني أحبك. قال له ثالثة يا سمعان بليون أتحبني؟ فحزن بطرس لأنه قال له ثالثة أتحبني، فقال له يا ربي أنت تعلم كل شيء وأنت تعلم أني أحبك. يوحنا 21:15-17. وفي يوحنا 18:4 يقول خرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه. أخيرا يوحنا 13 يقول أن يسوع قبل عيد الفصح وهو عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. عالم أن ساعته قد جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب. يوحنا 13:1. ونقف عند هذا الحرف. نعم أيضا
disappointment. I mean, he lost his faith, and this is why he committed suicide. طيب نقف عند هذا الحد.